بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم فيما يستدل به على مشروعية عقد المزارع، وقد ذكر المصنف أننا نستدل على مشروعية عقد المزارعة بدليلين. الدليل الأول الضرورة الفقهية، والدليل الثاني عبارة عن النصوص الخاصة التي أشار إلى واحد منها، وهو ما رواه عبد الله بن سنان ببيان قد تقدم. وقع الكلام بعد ذلك في أنه هل يمكن البناء على مشروعية المزارعة على طبق القاعدة أم لا؟ قلنا خلاف بين الأعلام، فاختار السيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة إمكانية البناء على مشروعية المزارعة على طبق القاعدة، وخالف في ذلك صاحب الجواهر والسيد الخوئي قدس الله نفسيهما، فقال بعدم مشروعية أو بعدم إمكان البناء على مشروعية المزارعة على طبق القاعدة. بينا كيف استند صاحب العروة. صاحب العروة استند في مختاره تقريبا إلى أمرين. الأمر الأول، ويمكن عدهما أمرا واحدا، الأمر الأول بأن هذه نظير المنافع المستقبلية للعين، كالدار التي أستأجرها لأستوفي منفعتها بعد الإجارة، أو كالدابة التي أشتريها لأركبها في المستقبل، فيقول هذا نظير هذا، وبالتالي يرتب الأثر. يمكن أن نعده أمرا ثانيا وأن نعده تكميليا، بيع العبد الآبق بضميمة، فإنه يدل على عدم ثبوت منفعته إلا بعد إحرازه أو بعد الضفر به. فعلى هذا ليكن مقامنا من هذا القبيل. السيد الخوي طبعا صاحب الجواهر لم يرتضي هذا الكلام، وقد جعل عمدة الأمر ما بينه السيد الخوي. حاصل ما أفاده في الجواهر بأن المنفعة غير مملوكة، لأن الفرض أن المالك يحيل العامل على ما يحصل من نماء الأرض ونتاجها. السيد الخوي بيّن هذا الأمر بصورة مفصلة ذكرناها في الدرس الماضي، خلاصتها بأن السيرة العقلائية بل والأدلة الشرعية منعقدان على أنه لا بد من ثبوت ملكية المعاوضة حال إيقاع العقد، فلا يمكن أن يبيع الإنسان سمكا لم يملك، ولا يمكن أن يبيع الإنسان بيضا لم تغضه الدجاجة أو ما شابه، فبالتالي لا بد من ثبوت الملكية حتى يتحقق البيع. مقامنا من هذا القبيل، عقد المزارعة يقع مع عدم ملك المالك لشيء من النماء والحاصل، فكيف يوقع عقد الإجارة والحال هذا؟ فبناء على هذا، لما لم يكن النماء أو العوض في المبادلة بين المالك وبين العامل متوفرا، عندها يقرر أنه لا يبنى على صحة هكذا معاملة، فلا يكون مقتضى القاعدة الحكم بمشروعية عقد المزارعة. نستدل على عقد المزارعة مشروعيته بالدليل الخاص، إما الضرورة الفقهية أو النصوص الخاصة التي دلت على ذلك. إن شاء الله واضح الكلام. طيب، هذا الكلام الذي أفاده السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة يمكن الخدشة فيه. عمدة كلام السيد الخوئي رضي الله تعالى عن منحصر أو قائم على نقطة، إن تمت تم كلام سيدنا، إن لم تتم لم يتم كلام سيدنا. سيدنا قدس الله تربته الطاهرة ماذا يقرر؟ يقرر بأن سيرة العقلاء منعقدة على اعتبار ملكية المتعاقدين للعوض والمعوض. أقرب بمثال: البائع والمشتري. سيدنا يقول: لا بد أن يكون البائع مالكا للعوض للمعوض له المبيع، ولا بد أن يكون المشتري مالكا للعوض له الثمن. ما لم يملكان يبنى على عدم صحة المعاوضة. هذا مقتضى كلام سيدنا. فلا بد أن يكون البائع مالكا للعين، لا بد أن يكون المشتري مالكا للثمن، وإلا لم تقع المعاوضة. سيرة العقلاء منعقدة على هذا الأمر. طيب، رفع اليد عن هذه السيرة العقلائية بحاجة إلى دليل. الشارع المقدس أمضاها لم يردع عنها، بحاجة إلى دليل رفع اليد عنها. بل ما دل على إمضاء المعاملة أوفوا بالعقود منصرف إلى ما إذا كان المتعاقدان مالكين للعوض والمعوض. صار واضح؟ ولذا لو لم يكن العوض مملوكا للمالك لم تصح المعاوضة حينئذ. هذه خلاصة دعوة السيد الخوي. احنا نسأل السيد الخوي هني الكلام: سيدنا الجليل، ما هو الدليل على اشتراط فعلية وجود المالين عند المالكين في صحة المعاوضة والمبادلة؟ ما هو الدليل؟ آتنا دليلا. هذه سيرة العقلاء منعقدة على أنني أنا أبيع على الشيخ باقر وأشتري منه. إذا الشيخ باقر يريد أن يشتري هذا الشيء مني وأبيعه نسيئتان على أن يوافيني بالمال بعد مدة. سيرة العقلاء، دعوا الدليل الخاص لها، سيرة العقلاء تقول بأن المعاوضة صحيحة أو أن المعاوضة باطلة. جميل جدا. مع أن الشيخ باقر بحسب الفرض ليس مالكا للثمن، وهذا يعني أن اشتراط فعلية ملك المالكين للمال حال وقوع المعاوضة على خلاف السيرة العقلائية. إلا أن يدعي أحدكم بأن هذه السيرة العقلائية ردع عنها الشارع المقدس، فجاءنا ما يدل على شرطية ملكية المالكين فعلا للمال للعوض والمعوض. فإن كان أحدكم أبو جعفر يدعي هذا الكلام، يأتينا دليلا يدل على ردع الشارع المقدس عن السيرة. هذا واحد. اثنين، قرأنا يا سيدنا بأن الأدلة الشرعية إمضاء لما عليه السيرة العقلائية. إذن أوفوا بالعقود منسجمة تماما مع السيرة العقلائية التي قررنا. حتى في قضية الإيجار، ليس الأمر مختصا بالبيع، في قضية الإيجار أؤاجر داري على الشيخ عبد الخالق وأسلمه المنفعة لاستيفائها على أن يوفيني أجرتها بعد حين. صار واضح؟ أيقول أحد بأن عقد الإيجارة الذي وقع ليس صحيحا؟ يتفق الكل على صحة العقد، وكذلك المزارعة. لذلك نقول إشكالنا الأساس على سيدنا رضي الله تعالى عنه بأنه لا يوجد في المقام دليل يدل على اشتراط فعلية وجود المالين والملكين في صحة المبادلة والمعاوضة. ما يوجد دليل على هذا الكلام. إنما اللازم هو فعلية الملكية للمال الاستقبالي، بمعنى لو كان المال موجودا ومتحققا في المستقبل هو ملك لك من الآن. يعني أنا الآن آجرتك على هذه الدار، فبالتالي أنا مطالب أن أستوفي منك الأجرة، عدل لولا. فبالتالي كأنك تقول متى ما توفر المال عندي من الآن هو ملك لك. ولوين تظهر الثمرة يا شيخ عبد الخالق؟ لو فرضنا أن المال توفر مستقبلا بنمائه، لمن يكون النماء؟ للمالك الأصل أو للمؤجر؟ راح يكون للمؤجر، لأن وجود المال في المستقبل سيكون ملكا لمن؟ للمؤجر بحسب الفرض، لأن المؤجر يفترض قد ملك المال الذي سيكون في المستقبل بحسب الفرض، لأنه عوضا عن استيفاء المنفعة التي قد وحصلها المستأجر. كأنما وصلت الفكرة.
وصلت. محدد سابقا فالنماء المفترض يرجع إلى صاحبه.
ما يصير، لأن المال ليس ملكا لصاحبه. أنا الآن آجرتك الدار أجلك الله على شات، طيب ما نما، طبعا الكلام في النماء المنفصل متصور، بس كلامي الآن في النماء المتصل. مثلا سمنت هذه الشات وقت اللي أنت استأجرت من عندي الدار على شات وزنها 10 كيلو، سمنت هذه الشات خلال هذه المدة الزمنية، السمن الذي قد زاد فيها يكون ملكا لا، وسمن نماء متصل بالمال، بعد شات ملك لي، فبالتالي نماء متصل بها، فبالتالي متصور حتى في المنفصل أيضا. زين، المتصور أن يكون راجعا للمالك، والمفروض أنها ملك للمؤجر بحسب الفرض مثلا، فبالتالي يكون مالكا لها. إذا ما أفاده سيدنا الخوي قدس الله تربته الطاهرة من الإشكال على صحة إثبات شرعية المزارعة على طبق القاعدة في غير محله، لأن ما اشترطه السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة لا دليل عليه، وإنما الدليل عندنا منعقد على التالي: على فعلية الملكية للمال الذي سيوجد في المستقبل، بحيث لو وجد ذلك المال كان مملوكا لصاحبه من الآن، وبالتالي يترتب الأثار. هذا ما يتصور في المقام. ولذا قلت العرف يفهم أنه في تمام موارد المنافع والنماءات التابعة لأصله، سواء كانت متصلة بالعين أم منفصلة، تابعة للمال. هذا أولا. ثانيا، احنا لو رفعنا اليد، عندنا ملاحظة على المصنف الآن، لو رفعنا اليد عن الإشكال الذي قد قدمنا في كلام السيد الخوئي، فهل يجري ما ذكره السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في عقد المزارعة أو لا يجري في عقد المزارعة؟ هذا يعتمد يا إخوان على ما تلتزمون به من تصوير لحقيقة العقد. إذا تتذكروا في الدرس الأول ذكرنا 3 تصويرات لحقيقة العقد: أنها على نحو الجعالة أو نظير الجعالة، أنها نظير، أنها نظير. ولذا لو جعلناها بنحو الإجارة يتم ما أفاده السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة. زين، لماذا؟ لأنه قد استأجره أو قد بادله شيئا بشيء، والمبدل من أو المبادل به غير مملوك، فيأتي كلام السيد الخوي. أما إذا قلنا بأن عقد المزارعة مأخوذ بنحو الشركة، مشاركة بين رأس المال المتمثل في الأرض وبين العمل مع الاشتراك في الربح والنماء حال حصوله، فحينئذ وجود النماء من عدمه لن يكون ضارا بصحة العقد. وأوضح من ذلك لو جعلنا المقام من صغريات المضاربة، فالعامل يضارب بعمله، وصاحب المال يضارب بأجره، ثم بعد ذلك ما يتحصل من نماء أو ما يتحصل من ربح يكون بينهما على وفق ما اتفقا عليه. النتيجة أنه لا مجال للتشكيك في مشروعية المزارعة على وفق القاعدة، وما أفاده السيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة هو المتعين. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى بيان الثمرة المترتبة على القولين. يعني لو اخترنا قول السيد الخوئي وبنينا على عدم ثبوت مشروعية عقد المزارعة من على طبق القاعدة، ماذا يترتب؟ لو بنينا على مختار السيد اليزدي وقلنا بثبوت مشروعية عقد المزارعة على طبق القاعدة، ماذا يترتب؟ أشار المصنف إلى ثمرتين مترتبتان على هذا الكلام. الثمرة الأولى، قال: بناء على ثبوت مشروعية عقد، بناء على ثبوت مشروعية المزارعة على طبق القاعدة، إذا شككنا في جواز تقديم القبول على الإيجاب في المزارعة، هل يبنى على صحة العقد أو لا؟ أو قل بعبارة أدق: لو قدم القبول على الإيجاب وشككنا في صحة العقد الذي تضمن تقديم القبول على الإيجاب في المزارعة، هل يمكن البناء على صحته أم لا؟ هنا يأتي: لو كنا نقرر بأن أحد أدلة مشروعية المزارعة مقتضى القاعدة المستفادة من قوله تعالى أوفوا بالعقود ليدل على الوفاء بكل عقد عقد، لبنينا على صحة العقد المذكور. أما لو قلنا بأن الدليل على مشروعية المزارعة ليس على طبق القاعدة، وإنما خصوص الدليل الخاص مثل صحيحة عبد الله بن سنان، سوف نبني على عدم صحة العقد المذكور، لأن الصحيح تضمنت تقدم الإيجاب على القبول، تقدم القبول على الإيجاب لا دليل عليه، وهكذا. إن شاء الله واضح. ثمرة ثانية: لو وقع عقد المزارعة باللغة الفارسية أو الهندية أو الإنجليزية، وشككنا في أن العقد الذي وقع بالكيفية المذكورة صحيح أم لا؟ بمعنى، هل يعتبر في صحة العقد أن يكون باللغة العربية، أو لا يعتبر في صحة العقد أن يكون باللغة العربية؟ لو كان دليل مشروعية المزارعة القاعدة، سنلتزم بصحة العقد المذكور اعتمادا على قوله تعالى أوفوا بالعقود. بينما لو كان دليل المشروعية مثلا النصوص الخاصة، فحينئذ سنقتصر على المتيقن منها، وهو ما كان واردا باللغة العربية، وهكذا. إذن من خلال ما تقدم يتضح أن هناك ثمرة عملية مترتبة على الخلاف الحاصل بين القول بأن مشروعية المزارعة على طبق القاعدة، وبين القول بأن مشروعية المزارعة ليست كذلك. إن شاء الله واضح كلامي. خب، يتعرض المصنف بعد ذلك إلى الشروط المعتبرة في عقد المزارعة. تارة الشروط المعتبرة في العقد، وتارة الشروط المعتبرة في المتعاقدين. تعالوا نبدأ بالشروط المعتبرة في العقد. فذكر بأنه يعتبر في عقد المزارعة أن يكون مشتملا على إيجاب وقبول من المتعاقدين، ويتحقق الإيجاب والقبول بكل لفظ يدل عليهما، سواء كان اللفظ دالا على ذلك بالواضع، أم كان اللفظ مستعملا في المجاز دلت القرينة عليه. مثلا: مرة يقول زارعتك أرضي على 50% من النماء الحاصل منها، فيقول العامل قبلت، فيتحقق الغرض. مرة ثانية يقول سلمتك أرضي على النصف من نتاجها بعد الاستثناء مثلا المصروفات، فيقول قبل. في الأولى زارعتك بعد واضح أن العبارة صريحة، في الثانية سلمت العبارة أعم من المزارعة ومن الإجارة ومن الوكالة ومن الولاية، كلها محتملات متصورة. لكن عندما يقول على أن يكون لك نصف النماء، هذا يعتبر قرينة تساعد على أن المقصود إيقاع عقد المزارعة، وليس المقصود عبارة عن أي أمر آخر. فإذا يستفاد من ذلك أنه يقع عقد المزارعة باللفظ إيجابا وقبولا بين المتعاقدين، من دون فرق بين كون اللفظ صريحا ونصا نتيجة وضعه، أو أن اللفظ مستعمل استعمالا مجازيا بعد وجود قرينة تساعد على بيان المقصود من. إن شاء الله واضح إلى هني كلامي. طيب، الكلام طبعا أيضا إذا أردت أن نزيد: بل يقع عقد المزارعة أيضا بالمعاطات، كما أن عقد البيع وعقد الإجارة يقعان بالمعاطات مجرد المبادلة، أيضا عقد المزارعة يقع بالمعاطات. فبالتالي تسليم الأرض للعامل لكي يقوم بالعمل فيها، واستلام العامل الأرض لكي يعمل فيها يحقق الغرض المطلوب من وقوع عقد المعاطاة. فلا كلام عندنا، روشان. خب زين، بلي زين، ممتاز. ما ذكرناه من اعتبار الإيجاب والقبول في عقد المعاطاة، طيب، هذا موضع اتفاق بين الأصحاب، فلا خلاف بين علمائنا في ذلك. كلام ما هو الدليل الدال عليه؟ أقول الدليل الدال على ذلك طبيعة العقد. ألم تقرر أن المزارعة عقد؟ ما دامت المزارعة عقدا فإن ذلك يستوجب أن يجري فيها جميع ما يجري في العقود ما عدا ما استثني مما يعتبر في العقود الإيجاب والقبول، إذن يعتبر ذلك في عقد المزارعة، إلا أن يدل عندنا دليل على عدم اعتبار ذلك فيها، اعتبار ذلك فيها أو فيه، فيرفع اليد عنه. فإذن هذا أمر مقرر. طبعا كل ذلك كيف نفهم أن المزارعة عقد لصدق قوله تعالى أوفوا بالعقود، فإنه يستدعي انطباق عنوان الوفاء بكل عقد عقد كما لا يخفى، انتهى. طبعا هذا بناء على أن عقد المزارعة دليل مشروعيته على طبق القاعدة. أما لو اخترنا الرأي الثاني وقلنا بأن عقد المزارعة ليس دليل مشروعيته على طبق القاعدة بل بالدليل الخاص، سيختلف الكلام. عندها سوف نلتزم أن هذا العقد ماذا يعتبر فيه؟ يعتبر فيه أن يكون باللفظ فلا تصح المعاطاة فيه، يعتبر فيه أن يكون بلفظ معين فلا تصح الألفاظ الدالة عليه، يعتبر أن يكون اللفظ لفظا خاصا فلا تصح الألفاظ الكنائية والمجازية التي تدل عليها قرينة إلى آخرة. حينئذ لابد من ملاحظة الدليل ويقرر. ولذا القائلون بأن مشروعية المزارعة على خلاف مقتضى القاعدة ماذا يقررون؟ يقررون عدم توفر المقتضي للصحة بجواز إيقاع العقد بكل لفظ. ماذا؟ بعبارة أوضح، هم يقولون هكذا: لا يوجد في المقام إطلاق يدل على مشروعية أو يدل على إمضاء عقد المزارعة الذي يقع بكل لفظ وبأي كلمة. ما عندنا في المقام أطلاق. موجود عندنا صحيحة عبد الله بن سنان التي ذكرها المصنف في المتن، ارجعوا إليها، أول رواية في الباب: الرجل يزارع فيزرع. الرجل يزارع، واضح أن المقام مقام تعاطي أو مقام تعاقد بلفظة المزارعة، فبالتالي تجي تقول احنا نستخدم لفظة التسليم، احنا نستخدم لفظة وضع اليد، احنا نستخدم لفظة التمكين مع وجود قرينة دالة على ذلك. نقول لا، الدليل في المقام، لا يوجد عندنا في البين إطلاق حتى نتمسك بمقتضى الإطلاق ليكون شاملا لكل مورد مورد. الدليل الوارد عندنا مخصوص بلفظة معينة، وبالتالي ما دام الأمر كذلك ينحصر الأمر فيه دون ما سواه. إذن سيختلف الحال، وهذه ثمرة ثالثة صح التعبير، ثمرة ثالثة تظهر في الخلاف أو بل في الفرق بين القولين، بين البناء على أن دليل مشروعية المزارعة على طبق القاعدة وبين البناء على أن دليل مشروعية المزارعة خصوص الدليل الخاص. هذه واحدة من الثمرات، السعة والضيق، إمكانية التمسك بسعة أو إمكانية عدم الإمكانية، ومن ثم الضيق. ده مورد ثاني. الفرع الآخر الذي يتعرض إليه المصنف في الشروط وهو ما يرتبط بالمتعاقدين. قليل قبل قليل كان حديثنا حول عقدين أو حول العقد عفوا، الآن الحديث حول المتعاقدين. فذكر أنه يشترط في المتعاقدين التالي: يشترط في المتعاقدين أن يكونا بالغين عاقلين وأن يكونا مختارين مالكين غير ممنوعين من التصرف لمانع من فلس أو سفاه. أقول جميع هذه الشروط قد تقدم ذكرها في كتاب البيع: شرطية البلوغ وما يدل عليها، شرطية العقل وما يدل عليها، شرطية الملكية بمعنى عدم الممنوعية من التصرف لمانع شرعي كالسفاه، لأن تكون تصرفاته تصرفات السفهاء، أو الفلس بأن يكون مفلسا وبالتالي يكون محجورا عليه ممنوعا من التصرف فيرتب الأثر. إذن هذه الشروط التي يلزم توفرها وبيانها قد تقدم في كتاب البيع. يتعرض إن شاء الله واضح كلامي. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى فرع آخر فيقول بأنه هل يعتبر في الزارع أن يكون غير محجور عليه أو لا يعتبر؟ تفتوا. احنا حديثنا عن المالك تارة وحديثنا عن الزارع أخرى. لو جينا نتأمل، المفروض أن الزارع يملك عمله، يملك عمله، والمالك افترض يملك أرضه. هنا نعتبر في المالك أن لا يكون محجورا عليه لفلس مثلا، ولا نعتبر ذلك في الزارع أن لا يكون محجورا عليه لفلس. ترى نكتة، المالك إذا كان محجورا عليه لفلس إذا ليس تحت يده شيء، فإذا أنتم تفترضوا على أن تحت يده أرضا يملك القدرة على إيجارها أو المزارعة فيها، هذا الآن مدعاة إلى استيفاء الديانة لأموال استيفاء الدائنين أموالهم، أو لا أقل بأن خراج هذه الأرض وريعها يعود للدائنين لاستيفاء ديونهم، وهذا يمنعه من التصرف. إذن هنا يتصور المنع من التصرف جراء فلس، لأن هناك شيئاً يرتجي الدائن أن يحصل من ورائه ديناً. انجي الآن إلى الزارع يا سيد حسين، قلنا بأن الزارع لا يملك إلا عمله، هل العمل يعد سبباً يستوفي من خلال أو يمكن للدائن أن يضع يده عليه ليتحصل على دينه؟ يمكن للدائن أن يستفيد من أبداً، وبالتالي ما دام الأمر ليس شيئا مما يستوفى منه دين دائن، قالوا بأن الزارع يمكنه أن يعمل فيعقد عقد مزارعة، ولا يعتبر في الزارع أن يكون ممنوعا من العمل أو ممنوعا من التصرف لسفه أو لفلس، لأنه كونه مفلسا لا يعني أن يموت من الجوع، ولا يعني أن يمنع من أي شيء أو نجيب نحطه ونقول إحنا بس نغذيه، لقد يطلح ويعمل ويشتغل زين ليأتي، لكن يتصرف ببدنه أو بعمله لا يتصرف بماله. واضح؟ هذا ما أراد المصنف ذكره في المقام، فقال بأن الزارع لا يشترط فيه أن يكون غير محجور عليه ممنوعا من التصرف، أو أن لا يكون مسلوب الاختيار جراء الفلس، ما يشترط هذا المعنى. لماذا؟ لما ذكر. نعم، لو كان سيشارك بمال، الزارع سيشارك بمال، يختلف الكلام حينئذ، لأنه لن يختلف الزارع عندها عن المالك، سيكون الزارع والمالك متفقين في أن أيا منهما كان مفلسا محجورا عليه ممنوعا من التصرف عنده ما يمكن أن يستوفى به دين الدائنين، فهذه نقطة ينبغي الالتفات إليها. زين، هذا بالنسبة إلى الفلس. إنجي بالنسبة للسفه، أيضا السفه يا إخوان لا يعني الجنون، وإنما السفه أقرب ما يكون إلى عدم الحكمة بأن يوضع الشيء في غير موضعه، فهذا إنسان إذا سلمناه المال يكون سفيها، يصرف المال بطريقة غير صحيحة. زين، يشتري هذا قيمته مثلا 100، يشتري ب150 مع أنه لا يستحق حتى 50، معاملة سفهية. تارة تكون المعاملة سفهية، تارة يكون هو سفيه، هو سفيه. على أي حال السفيه كالمفلس. زين، مرة يكون المال تحت يده فيكون محجوبا من التصرف ممنوعا، مرة يكون ما سيتصرف فيه عمله، فكيف أن المفلس قلنا لا يكون ممنوعا ولا يكون محجورا عليه جراء فلسة؟ أيضا السفيه لا يكون محجورا عليه ولا يكون ممنوعا من الاستفادة من عمله وإن كان مفلسا. إن شاء الله واضح كلامي. طبعا ده كل بناء على مقتضى القاعدة، وهو رأي المشهور الذي يكون مستفادا من خلال قوله تعالى أوفوا بالعقود، فإن الآية القرآنية كما لا يخفاكم منصرفة عمن؟ عن المفلس وعن السفيه المحجور عليهما. أما بناء على منعه من مثل جعل نفسه عاملا مثلا في المزارعة أو ما شابه، يشترط فيه. وبعبارة أخرى، لو قلنا بأن الدليل عندنا خاص بكذا وكذا، إذن سوف نقتصر على الدليل وهو يقتضي أن يكون العامل غير محجور عليه، إما لسفه أو لفلس وما شابه. إذن يلزم أن يكون المزارع غير سفيه بناء على الرأي الثاني، سواء كان مشاركا بمال أم لم يكن. إذن المسألة سعة أطلاق وتقييد بالبيان الذي قد ذكرت. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى بيان اعتبار الاشتراك في الناتج وما يلحق به، يأتي عليه الكلام. والحمد لله.